اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة 24. قال السيد اليزدي قدس سره: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائع يجب على المقلد العدول إلى غيره. موضوع هذه المسألة: لو أن شخصا قلد مجتهدا ثم بعد ذلك فقد هذا المجتهد بعض الشرائط، كما لو فقد ملكة الاجتهاد مثلا، أو فقد العدالة، أو فقد الأعلمية، فهل يجب الرجوع العدول عنه إلى غيره أم يجوز البقاء على تقليده؟ نقل سيد المستمسك قدس سره الشريف عن صاحب الفصول كلاما قال فيه: ولو تسافل المجتهد عن الاجتهاد. هذا التعبير جدا تعبير مؤلم، تعبير مؤلم صاف، يعني أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة فهو يرتفع إلى الأعلى، وبمجرد أن يتراجع عنها فهو يتسافل. ولو فكر الإنسان فقط في هذه الكلمة لكان حريصا جدا على أن لا يرجع إلى الوراء، فإن الرجوع إلى الوراء تسافل، كلما تقدم اعتلى، وإذا قصر في مقدمة، إذا قصر في حفظ ما وصل إليه فبطبيعة الحال يتسافل. هذا التعبير يكفي لوخز ضمير الطالب أن لا يقصر في حفظ ما وصل إليه، بل يحاول أن يرتقي منه إلى الأعلى. فبعض تعبيراتهم هي كلمة واحدة، لكن هذه الكلمة هي كلمة المربي: ولو تسافل المجتهد عن الاجتهاد أو صار مجنونا مطبقا ففي إلحاقه بالميت في الحكم السابق وجهان أظهرهما ذلك، أظهرهما ذلك. والكلام هنا يقع في مقامين: المقام الأول في بيان مقتضى القواعد والأصول، والمقام الثاني مقام بيان الموانع والأدلة الخاصة التي يمكن الاستناد إليها في المسألة. أما ما يرتبط بالمقام الأول وهو مقتضى القواعد والأصول، فالذي يظهر من كلماتهم كما حرر ذلك صاحب الفصول قدس سره أن مقتضى القواعد والأصول هو جواز البقاء على تقليد من فقد شيئا من الشرائط، ولا يجب العدول عنه إلى غيره، فلو كان عادلا ثم صار فاسقا، أو كان مثلا مؤمنا ثم فقد شرط الإيمان ترك الولاية، فإنه يجوز البقاء على تقليده وهذه القواعد والوصول التي يمكن تحريرها في المقام عبارة عن ثلاثة. الأول هو استصحاب الحجية، أو فقل أصالة حجية الرأي. واستصحاب الحجية تام في نفسه، استصحاب الحجية تام في نفسه، فإن هذا الفقيه العادل كان له رأي حجة قبل أن تزول عنه الفقاهة، والآن بعد زوال الفقاهة نشك في حجية رأيه نستصحب الحجية. فأركان الاستصحاب متحققة، فالاستصحاب تام في نفسه، ولكن قد يستشكل في هذا الاستصحاب بأحد إشكالات. الإشكال الأول قد يستشكل فيه بعدم بقاء الموضوع، قد يستشكل فيه بعدم بقاء الموضوع، مع أنه من شرائط الاستصحاب أن يكون الموضوع باقيا، ولكن هذا الاستشكال ليس بشيء، إذ أن الموضوع هو الرأي، موضوع التقليد هو الرأي، والرأي وإن زال شرط من شرائط الجواز التقليد من الشرائط المعتبرة في المرجع، إلا أن هذا الموضوع باق على ما هو عليه، وبالتالي فنحن لا نشك في بقاء الموضوع، الموضوع على ما هو عليه. فالاستشكال من هذه الناحية ليس بتام. وقد يستشكل في الاستصحاب، وهذا الإشكال أظهر من سابقه، بتبدل الموضوع من ناحية تبدل الشرائط، من ناحية تغير الشرائط. ففيما سبق الموضوع هو عبارة عن رأي الفقيه، وأما الآن بعد أن زالت عنه الفقاهة فلم يعد الموضوع رأي الفقيه، وإنما هو رأي غير الفقيه، فتبدل الموضوع بتبدل الشرائط. كان الموضوع سابقا عبارة عن رأي المؤمن، الفقيه المؤمن، وبعد أن زال عنه الإيمان أصبح الموضوع ماذا؟ رأي الفقيه غير المؤمن، فتبدل الموضوع بتبدل شرائطه، وهذا يخل بوحدة الموضوع التي هي من أركان الاستصحاب. ولكن هذا أيضا يمكن أن يدفع بأن يقال إن الشرائط المعتبرة في مرجع التقليد ليست من مقومات الموضوع، وإنما هي من عوارضه، وزوال العوارض وتغيرها لا يغير من الموضوع شيئا. فالموضوع هو الرأي، وأما أن الرأي هل هو لفقيه أو لغير، أم أن الرأي لفقيه مؤمن أو لغير مؤمن، هذا من العوارض التي تعرض على الموضوع، فزوال هذه العوارض لا يضر ببقاء الموضوع ولا يوجب تبدل الموضوع، فالاستصحاب لا إشكال فيه من هذه الناحية. وقد يستشكل في هذا الاستصحاب أيضا بأنه من قبيل الاستصحاب في الشبهات الحكمية، والاستصحاب في الشبهات الحكمية يتعارض فيه استصحاب المجعول باستصحاب عدم الجعل الزائد، إذ أننا هاهنا نستصحب الحجية، والحجية التي نحرز جعلها هي الحجية التي جعلت لرأي الفقيه العادل. أما هل جعل الشارع الحجية للفقيه حتى بعد زوال عدالته فهذا لا نحرزه، والأصل عدم الجعل، الأصل عدم الجعل الزائد أزلا، فيتعارض استصحاب المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد ويتساقطان. ولكن هذا الإشكال يكون إشكالا مبنائيا، فمن منع من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كسيدنا الخوئي قدس سره وسيدنا الأستاذ قدس الله نفسه الزكية، فإن هذا الإشكال يكون محكما عنده. وأما من لم يبني على ذلك فحينئذ لا مشكلة عنده من هذه الناحية. فإذا الأصل الأول الذي يمكن تحريره في المقام لتسويغ البقاء على تقليد الفاقد للشرائط بعد توفره عليها هو عبارة عن استصحاب الحجية. وسيأتي بعض كلام يرتبط بهذا الأصل إن شاء الله تعالى قريبا. الأصل الثاني المحرر في المقام هو التمسك بإطلاقات أدلة التقليد، فإن إطلاقات أدلة التقليد من قبيل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بناء على أنها من الإطلاقات، أو من قبيل مثلا لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هذه الإطلاقات، هذه الأدلة لها إطلاق، وهذا الإطلاق يشمل رأي الفقيه حال توفره على الشرائط، ويشمل مرحلة البقاء أيضا، ويشمل مرحلة البقاء أيضا. فاسألوا أهل الذكر إذا قلنا بأن المراد من أهل الذكر هو العالم والعلماء، وهذا حين قلده كان عالما، والرأي الذي قلده فيه رأي عالم، ففقدانه للعدالة أو للعلم بعد ذلك لا يخل بكون الرأي رأي عالم، لا يخل بكون الرأي رأي عالم، فيكون مشمولا للإطلاق، فيكون مشمولا للإطلاق. ولكن ها هنا كلام للمحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف، قال فيه بأن ظاهر الأمر بتقليد الفقيه العادل مثلا إن كان مسوقا لوجوب اتباع رأيه لا روايته، هذه الأدلة مسوقة لبيان وجوب اتباع الرأي للرواية، ظاهر هذه الأدلة ثبوت الرأي المضاف إلى الفقيه العادل، مو مطلق الرأي، وإنما رأي الفقيه العادل حال تعلق العمل أو الالتزام به، وإلا كان عملا بغير الرأي أو برأي غير الفقيه أو برأي الفقيه غير العادل. فعندما يأتينا دليل يقول ألا ومن كان من الفقهاء مثلا صائنا لنفسه حافظا لدينه، ظاهر هذا الدليل أن موضوع التقليد ليس مطلق الرأي، وإنما موضوع التقليد هو تقليد الفقيه غير المتابع لهواه، الرأي المضاف إلى الفقيه العادل، وهذا محرز في صورة توفره على الشرط، أما في صورة انعدام الشرط منه فإنه يقال بأن هذا ليس تقليدا لرأي الفقيه أو لرأي الفقيه العادل، بل هو تقليد لرأي غير الفقيه أو لرأي غير الفقيه العادل. وبالتالي فالتمسك بالإطلاقات لا وجه له، يعني بعبارة أخرى لا يوجد إطلاق أصلا. المحقق الإصفهاني قدس سره ينكر وجود الإطلاق، لا أنه يسلم بوجود الإطلاق، ولكن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أجاب عن كلام المحقق الإصفهاني قدس سره بأن المستفاد من هذه الأدلة، أدلة التقليد، إنما هو لزوم توفر المقلد على الشرائط حال تعلم الأحكام منه، حال تقليده أي حال تعلم الأحكام منه، حال أخذ الأحكام منه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي حينما تتعلمون منهم فليكونوا أهل الذكر، هذا هو الظاهر من هذه الأدلة. ألا ومن كان من الفقهاء صائنا لنفسه إلى آخر الرواية فللعوام أن يقلدوه، يقلدوه بأخذ الأحكام منه وتعلم الأحكام منه، ولا ملازمة بين تحقق هذا العنوان وبين استمرار هذا العنوان. وبعبارة أخرى هكذا يقال، غاية ما يستفاد من الأدلة هو أن الفقيه حال التعلم منه وأخذ الأحكام منه، وهو ما نعبر عنه بالتقليد، ينبغي أن يكون متوفرا على هذه الشرائط. ولا يستفاد من الأدلة لزوم أن يكون متوفرا عليها حال العمل، حال العمل. وإذا كان كذلك فلنفترض أن مقلدا قد كان متوفرا على هذه الشرائط، ثم بعد ذلك ماذا؟ فقدها أو زالت عنه، فحين العمل لا يضرنا أن لا يكون متوفرا عليها، ما دام قد صدق التقليد وتحقق موضوع الدليل، موضوع الدليل الأخذ منه حال فقاهته وقد تحقق ذلك، موضوع الدليل الأخذ منه حال كونه عالما عادلا وقد تحقق ذلك، فحينئذ لا يضر عدم توفره عليها بقاء لصدق موضوع التقليد في حق المكلف. فالإطلاقات على ما هي عليه، الإطلاقات على ما هي عليه، وما أفاده المحقق الإصفهاني إنما يضر بالاستدلال لو لم يكن الفقيه متوفرا على تلك الشرائط من البداية، من البداية أي حال التقليد، أما أنه إذا كان متوفرا عليها حال البداية فيصدق عليه أنه أخذ الرأي من العالم العادل، يصدق على المكلف أنه قلد الفقيه المؤمن وإن زال عنه الإيمان، إيمان بعد ذلك أو العدالة بعد ذلك. فإذا إطلاقات الأدلة أصل ثان يمكن التمسك به في المقام لبيان أن مقتضى القاعدة هو جواز البقاء. الأصل الثالث وهو ما يستفاد من كلمات السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، السيرة العقلائية على العمل بالرأي السابق. فإننا نجد أن سيرة العقلاء في مختلف العلوم والحقول إذا كان للعالم رأي ثم زال عنوان من العناوين عنه لا يرفعون اليد عن رأيه. فلو كان هنالك عالم فيزياء مثلا وكانت له نظرية معينة في الفيزياء ثم بعد ذلك اختل في آخر عمره، لا يرفع العقلاء يدهم عن رأيه ويتخلون عنه لأنه قد زال عنه عنوان عالم الفيزياء، بل يأخذون برأيه ويتمسكون برأيه وإن زال عنوان العالم عنه. فسيرة العقلاء جارية على هذا، زالت الحياة يتمسكون بالرأي، زال عنوان العلم يتمسكون بالرأي، زال عنوان الضبط يتمسكون بالرأي، لأن الرأي في نفسه وفي وقته كان رأيا علميا، والشارع المقدس لم يردع عن هذه السيرة. فبمقتضاها أيضا نقول لو زالت الحياة عن المقلد مثلا أو غير ذلك من الشرائط فلا مانع من الأخذ برأيه، إذ مقتضى سيرة العقلاء هو ذلك والشارع لم يمنع ولم يردع من هذه السيرة. هذا ما قرروه في مقام بيان مقتضى الأدلة، مقتضى الأصول عفوا، في مقام بيان مقتضى الأصول والقواعد. ونحن هنا لن نقف، بل سننتقل إلى المقام الثاني ونلاحظ أنه في المقام الثاني هل يوجد ما يمنع من الأدلة الخاصة من التمسك بهذه الأصول أم لا؟ فإن وجدنا هنالك ما يمنع فنحن والمانع، وإن لم نجد ما يمنع فحينئذ نلحظ أن هذه الأصول فعلا تامة الاقتضاء أم ليست بتامة الاقتضاء لنتمسك بها. وهنا في المقام الثاني أفاد سيد المستمسك أمرا وأفاد سيدنا الخوئي قدس سره أمرا آخر. أما الأمر الذي أفاده سيد المستمسك قدس سره فهو التسالم، قال إنها هنا عندنا تسالما على وجوب العدول إلى مرجع آخر فيما لو افتقد المرجع الأول بعض الشرائط. ولولا وجود هذا التسالم لأمكن التمسك بما أفاده صاحب الفصول قدس سره، يعني لأمكن التمسك بمقتضى الأصول السابقة، ولكن بما أن عندنا تسالمان وبحسب تعبير بعض الأعلام لا يعلم وجود مخالف في هذه المسألة إلا صاحب الفصول قدس سره، وإلا فإن كلمة الكل مطبقة على أن الفقيه متى ما فقد شرطا من الشرائط فإن مقتضى القواعد هو العدول عنه إلى غيره، على ذلك تسالمهم. ولعل تعبيره فيه شيء، فإن مقتضى القواعد هو العدول إلى غيره، فإن مقتضى الإطباق والتسالم عندهم هو الرجوع إلى غيره. فإذا المانع الذي تمسك به السيد المستمسك قدس سره هو التسالم. الميت بإجازة الحي، فصار تقليدا للحي وإرجاعا منه إلى الميت وليس بقاء على تقليده. وأما المانع الذي أفاده سيدنا الخوئي قدس سره فهو عبارة عن إطلاق أدلة الشرائط. أنتم في المقام الأول إنما تمسكتم بإطلاقات أدلة التقليد، وأغفلتم في الوقت نفسه إطلاقات أدلة الشرائط، فإنما دل على اعتبار العدالة في مرجع التقليد له إطلاق يدل على اعتبارها فيه حدوثا، ويدل على اعتبارها اعتبار توفرها فيه بقاء. ما دل على اعتبار الإيمان أيضا كذلك، ما دل على اعتبار الأعلمية كذلك. هذه ما فأدلة الشرائط لها إطلاق يشمل حالتي الحدوث والبقاء معا، وبالتالي تكون هذه الإطلاقات مقيدة لإطلاقات أدلة التقليد، لأن النسبة بينها هي نسبة العموم والخصوص المطلق، نسبة العموم والخصوص المطلق فتكون مقيدة لها. وأضاف إلى ذلك سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأنه لا يبعد أن سيرة المتشرعة وسيرة المتدينين جارية على العدول من المقلد السابق إلى المقلد اللاحق فيما لو فقد شرطا يوجب نقصا، فيما لو فقد شرطا يوجب نقصا، إذ أن مقام المرجعية ومقام الإفتاء بنظرهم هو مقام يتلو مقام الإمامة، يتلو مقام الإمامة، فكل شيء يستنقص من هذا المقام يجنبونه إياه. وبما أن الفقيه إذا فقد شرطا من الشرائط التي توجب نقصا كالاجتهاد مثلا، لو تصدى للفقهاء أو للمرجعية فإن ذلك يوجب نقص المنصب وتوهينه، لذلك فإن المتشرعة لا يسوغون الرجوع إليه في هذه الصورة، في صورة ما لو فقد شرطا من الشرائط التي توجب نقصا، وهذا يشمل جميع الشرائط من الأعلمية إلى الاجتهاد إلى العدالة إلى الإيمان، ولا يستشكل على ذلك بالحياة، فإن فقدان الحياة لا يوجب نقصا في عنوان المرجع، في عنوان المرجع، وبالتالي فلا يصح النقض به بالنسبة إلى بقية الشرائط. إذن فنحن نخلص من المقام الثاني بأنه حتى لو غضضنا الطرف عما ذكرناه في المقام الأول وسلمنا باقتضاء تلك الأصول، فإن هذا الاقتضاء لا يتم مع وجود الموانع، لا يتم مع وجود الموانع. فالتسالم مانع، إن لم يكن التسالم مانعا لعدم قدرتنا مثلا على إحرازه فإطلاقات أدلة الشرائط أيضا ماذا؟ مانعة. وعلى ذلك فخلاصة الكلام هنا كما قرر سيد المستنسق قدس سره، بأننا لو كنا ومقتضى القواعد فقط فالكلام ما قاله صاحب الفصول، ولكننا إذا لاحظنا العناوين الأخرى المرتبطة بما نحن فيه فمقتضى القواعد لا يمكن التمسك به، لا يمكن التمسك به. وهنا فقط نقطة أنا أشير إليها في عبارة السيد قدس سره، قال في الفصول: ولو تسافل المجتهد عن الاجتهاد أو صار مجنونا مطبقا أو مطبقا ففي إلحاقه بالميت في الحكم السابق وجهان أظهرهما ذلك. إلحاقه. ولكن الذي يظهر، يعني طبعا إلحاقه به في جواز البقاء عليه، فإنه فيما سبق خاض صاحب الفصول قدس سره، يعني قبل أن يذكر هذه العبارة، خاض حربا شعواء مع من منع من تقليد الميت استمرارا بقاء، وبعد أن أثبت جواز البقاء على تقليد الميت عقب بهذه العبارة لاحقا. وهذا طبعا بعض الأعلام رضوان الله تعالى عليهم في المقام فاهمين عبارة الفصول على الخلاف، على عكس ذلك، يعني أنه يلحق غير الشرائط الأخرى غير الحياة بشرط الحياة في عدم جواز البقاء، في عدم الجواز لا في الجواز، فاهمينها بعكس ذلك. والحال أنه بأدنى مراجعة للفصول يتضح المطلوب، كما أن عبارة السيد قدس سره السيد الحكيم أيضا توضح ذلك كما سيتضح. ولكن الذي يظهر من بعض أدلة وجوب العدول عن الميت أن وجوب العدول هنا من المسلمات عند فقدان بعض الشرائط، والذي تقتضيه القواعد ما ذكره في الفصول. واضح جدا أن ما ذكره في الفصول على خلاف مقتضى التسالم، لا أنه على وفقه. وكذا في بقية موارد طرو فقد الشرائط، إذ أكثر ما قدم في جواز البقاء على تقليد الميت جار بعينه هنا. نعم لا يطرد بعضه في المقام، ولكن ذلك لا يهم بعد اضطراد غيره. برجع الآن للعبارة: فما لم ينعقد إجماع معتبر على وجوب العدول ينبغي الرجوع إلى ما تقدم في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت، فإن المسألتين من باب واحد، من باب واحد حكما، يعني فإن المسألتين من باب واحد، فما دل على الجواز هناك يدل على الجواز هنا. بس هذه العبارة ظاهر من عبارة السيد قدس سره أن الأدلة التي استدل بها على جواز البقاء على تقليد الميت ليست بتمامها مضطردة بالنسبة للشرائط الأخرى. والسيد قدس سره يقول: هذا لا يضر، ما دام أن بعضها يضطرد يكفينا، وإن لم يضطرد بعضها الآخر. فما هي الأدلة التي تضطرد، فما هي الأدلة التي تضطرد والتي لا تضطرد؟ شوفوا، إذا نرجع إلى عبارة صاحب الفصول قدس سره، صاحب الفصول أقرأ عبارة مختصرا وأعلق. قال: وأما استدامة تقليده المنعقد حال حياته إلى حال موته فالحق ثبوتها وفاقا لجماعة. لماذا؟ يذكر ثلاثة أدلة. واحد للأصل له الاستصحاب، لثبوت الحكم المقلد فيه، استصحاب الحكم صار، استصحاب الرأي، استصحاب الرأي طبعا هم بالدقة يمكن يكون غير استصحاب الحكم، لكن ما يهم، هذا تعرضنا لسابقا في مسألة تقليد الميت أن المستصحب ماذا؟ لثبوت الحكم للمقلد فيه قبل موته فيستصحب إلى ما بعده، فيستصحب إلى ما بعده، يعني الحكم الظاهر بعبارة أخرى، الاستصحاب يتعلق بالحكم الظاهري الذي هو رأي الفقيه. واحد، ولظاهر الآيات والأخبار الدالة على جواز التقليد له المطلقات، قلنا إطلاقات أدلة التقليد، فإن المستفاد منها ثبوت الحكم المقلد فيه في حق المقلد مطلقا، إذ لم يشترط في وجوب الحذر بقاء المنذر، بل مطلق من هذه الناحية. والمستفاد من الأمر بمسألة أهل الذكر التعويل على قولهم، وقضية إطلاقه يعني التعويل على قولهم عدم الفرق بين بقائهم بعد التعويل على قولهم وعدمه. وكذلك الكلام في البواقي مطلقات. ثلاثة، هذا ما ذكرناه وما تعرض له المتأخرون أيضا، ولما في الإلزام باستئناف التقليد من الحرج أو الضيق على المقلدين لكثرة ما يحتاجون إليه من المسائل، لا سيما مع تقارب موت المفتين. كان صار مثل ذيك السنة اللي توفى فيها السيد الخوي قدس سره، ورجعت الناس، منهم من رجع إلى السيد السبزواري وخد سنة، منهم من رجع السيد البيقاني سنتين، ثم بعد ذلك نفس الكلام اللي قلده السيد الروحاني كلها كم سنة توفي السيد الشيخ، بعضهم قلدوا بعد الشيخ الغروي رحمه الله سنة وتوفي. فعلا يعني ربما دعوى الحرج هنا لا تكون بالبعيدة، كيفما كان مو محل كلامنا، هذا محل كلامنا هو هذا، أن هذه الشرائع، أن هذه الأدلة مضطردة بالنسبة إلى جميع الشرائط أو ليست بمضطردة. ليش؟ شنو اللي غير مضطرد؟
لو جينا للإيمان،
نعم،
وهذا مو في الإطلاقات، نقول من ناحية أن هذا منصب،
لا لا شيخ، نحن عندنا ثلاثة أدلة لجواز البقاء، لو استصحاب، لو إطلاقات، لو نفي الحرج. فإذا ما صار يختلف، صار مضطرد حتى بالنسبة لي هذا.
من ناحية أخرى نعم، مو من ناحية
الإطلاق. إيه إحنا كلامنا هنا مو كلامنا في الموانع،
نعم،
كلامنا في شمول، في 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 أن مقتضى الأصول هل هو مضطرد بالنسبة لجميع الشرائط أم لا؟ خب، الذي يظهر بأن كلام السيد قدس سره قد لاحظ فيه، وطبعا هذا الكلام موجود حتى في كلام صاحب الفصول، يعني شوفوا بعبارة صريحة، كلام سيد المستمسك في هذا المطلب هو مختصر لكلام صاحب الفصول تماما. مطلب صاحب الفصول اختصره السيد قدس سره هنا في المقام، ولذلك يبقى كتاب الفصول كتابا مهما، سواء في الكفاية سواء في الرسائل، والطالب يحتاج إليه جدا، ومطالبه في مثل أبحاث الاجتهاد والتقليد هي هم مطالب نفيسة وشريفة. على أي حال، مطلبه هنا هو هذا، وهذه العبارة عدم اضطراد بعض تلك الأدلة هي عبارة لصاحب الفصول، ولكن مع اختلاف في الصياغة. لعل المقصود بذلك هو هذا، هو أن العناوين المأخوذة كموضوعات للأدلة نظير عنوان أهل الذكر، نظير عنوان مثلا الفقيه، وما شاكل ذلك من العناوين التي أخذت في موضوعات أدلة التقليد. بعض هذه العناوين مما يزول بزوال بعض الشرائط، ولكن بعضها لا يزول بزوال بعض الشرائط. فمثلا عنوان الفقيه، عنوان الفقيه مما لا يزول بزوال العدالة، يبقى على ما هو عليه، ولذلك لو زال شرط العدالة أمكن التمسك بما دل على لزوم التقليد بهذا العنوان، ألا ومن كان من الفقهاء مثلا، لصدق عنوان الفقيه حتى على الفاسد، فيشمله إطلاقه. ولكن بعض الشروط إذا زالت تؤثر على زوال العنوان، فمثلا لو زال عنه عنوان العاقل، لو زال عنه شرط العاقل، لا يصدق علي أنه فقيه. لو زال عنه الاجتهاد لا يصدق عليه أنه فقيه، وبالتالي فالتمسك بإطلاقه هنا لا يخلو عن إشكالين، إذ أن عنوان التقليد، موضوع التقليد قد زال فلا يضطرد. فالظاهر أن مقصوده قدس الله نفسه الزكية، ومقصودهما قدس الله نفسيهما، أن بعض أدلة التقليد لا يكون لها اضطراد، وهذا لكن لا يضر ما دامت الأدلة الأخرى مضطردة. هذا محصل الكلام في هذا المطلب، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.